أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 763 اللي هو تتحدث عن مسألة ترك الراحل في المكان من دون إشغاله، وإنما لكي يحجز المكان ويستفيد منه في وقت آخر. كلام في أنه هل يثبت حق الأولوية بهذا الشكل كما يثبت هذا الحق فيما لو أشغل المكان وجلس في المكان أو لا. كلامنا في هذا كان قلنا بأنه الظاهر أن ثبوت الأولوية بهذا الشكل بوضع الراحل وعدم ثبوتها يرتبط بتحقيق أن السابق في نصوص السابق الذي هو وقع موضوع في هذه النصوص للأحقية وللأولوية، فقيل من سبق إلى مكان فهو أحق به. أن هذا السابق ماذا يراد به؟ هل يراد به السابق إلى المكان بإشغاله والاستفادة منه، هذا هو الذي يثبت له حق الأولوية، أو أن المراد به هو الأعم من ذلك ومن مجرد وضع الشيء في ماذا في هذا المكان والانصراف من دون إشغال وجلوس في المكان، خصوصا إذا عممنا كما يعمم البعض يعممون مثل وضع التربة ووضع السبحة ووضع المسواك، مو السجادة يفرشها، لا، وضع مسواك يخليه بالهذا كافي ويروح. هل يعم هذا أو لا؟ هذا الكلام اللي ينبغي أن يقع فيه البحث. قلنا بأنه في الدرس السابق ذكرنا بأنه يمكن التأمل في ماذا في صدق السبق في محل الكلام، يعني على مجرد وضع شيء لحجز المكان والاستفادة منه فيما بعد، لأن النصوص هكذا يقال أن النصوص ظاهرة في أن المقصود بالسبق هو السبق إلى المكان بإشغاله والجلوس فيه والاستفادة منه، الاستفادة منه في الغرض المعد له، سواء كان عبادة أو كان عام، إن الغرض عام من هذا، يجوز له أن يستفيد من المكان ولو بالجلوس، المهم أن يشغل المكان. هذا هو السبق الذي تشير إليه روايات السبق، وهو الذي وقع موضوعا كما قلنا للحكم بالأولوية والحقية، وأن السبق لا يصدق بمجرد وضع شيء في ماذا في ذلك المكان، وإنما يعتبر وضع شيء في ذاك المكان ليس سبقا إلى المكان، وإنما هو مجرد حجز هذا المكان له لكي يستفيد منه شنو في المستقبل. هذا لا يسمى، لا يصدق عليه السبق، وإنما السبق يصدق على إشغال المكان واستفادة منه بشكل من الأشكال. ثم قلنا بعد ذلك بأنه لا أقل من التشكيك في صدق السبق في محل الكلام، خصوصا إذا التفتنا إلى أن عبائر الفقهاء يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى الذي قلناه. المحقق في الشرائع يقول: وأما المسجد فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا. فلو قام مفارقا بطل حقه. العلامة في القواعد يقول: وأما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به وإن قام بطل حقه، وغير هذه العبارات عبارات سهل الفقهاء. يمكن أن يفهم من هذه العبارات أنه يفترضون بأن السبق يكون بماذا؟ بإشغال المكان والجلوس فيه، وإذا رتبوا عليه أنه لو قام من هذا المكان يمكن بشكل ما أن نعمم هذا الكلام لمسألتنا أيضا بتأويل، لكن خلاف الظاهر، ظاهر عظاهر الفقهاء هو أنهم يفترضون في السبق والسبق إلى المكان بإشغاله والجلوس فيه، وأنه إذا قام منه شنو حكمه إذا قام منه، فتجي الأحكام المتقدمة سابقا. السيف الوسيلة، السيد الأصفهاني رحمه الله، فصل بين فرش سجادة في المكان ونحوها مما يشغل مقدار المكان أو معظم المقدار، وبين وضع تربة أو سبحة أو مسواك في المكان، فيكفي الأول في ثبوت الأولوية، إذا فرش السجادة يقول يكفي هذا في ثبوت الأولوية، بينما الثاني لا يكفي في ثبوت الأولوية، وتبعه على ذلك بعض من تعرض لكلامه. هذا التفصيل الظاهر يبدو أنه يعني ما يمكن الالتزام به، باعتبار أنه لا فرق بين الأمرين، ما فرق بين الأمرين، لأن وضع ما يشغل مقدار المكان أو معظم مقدار المكان كما هو يعبر في مقابل وضع ما يشمل جزء صغير من المكان كسبحة أو مسواك، هذا لا أثر له في صدق السابق، ما لا أثر في صدق السابق، لا يتحقق به عنوان الأشغال، الإشغال ما يتحقق به، وفوق السجادة إشغال المكان ما يتحقق به، الجلوس في المكان لا يتحقق به، فلا فرق بينهم، فرش السجادة أو شنو أو خل سبحة. إذا قلنا بأن السبق مختص بخصوص شنو السبق إلى المكان بإشغاله والجلوس فيه، كل منهما لا يحقق ذلك، كما أن وضع سبحة لا يحقق ذلك، وضع سجادة أيضا شنو لا يحقق هذا الإشغال. وإن قلنا بالأعام، أعام يعني شنو؟ يعني أن السبق إلى المكان في الروايات اللي جعل السبق فيها موضوعا للأولوية يراد به الأعام من إشغال المكان بنفسه أو وضع شيء فيه، وضع شيء فيه لأي غرض، مو لغرض بيان أنه أشغل المكان، وإنما لبيان أنه حجز المكان لكي يستفيد منه فيما بعد، هذا علامة، علامة على حجز المكان لكي يرجع إليه بعد ذلك ويستفيد منه. فإذا وصلت النوبة إلى العلامة حينئذ أيضا لا فرق بين أن يضع سجادة وبين أن يضع ماذا سبحة أو يضع ماذا مسواك، كل منهما يكون علامة على أنه حجز المكان لكي يستفيد منه في المستقبل. فأي فرق بينهما؟ تفريق بينهما ظاهر أنه ليس في محله. فالمهم هو هذا، أن السبق في النصوص هل يختص بخصوص السبق إلى المكان بإشغاله والاستفادة منه أو لا يراد به الأعم كما ذكرنا. على الأول إذا قلنا بالأول حينئذ لا يثبت حق الأولوية من دون فرق بين أن يضع سجادة أو يضع ماذا مسواك، ما كبر منه لا يثبت حق الأولوية. وعلى الثاني ليش لا يصدق؟ باعتبار أنه لا يصدق عليه ماذا أنه سبق إلى المكان بإشغاله، كل منهما لا يحقق ذلك، والمفروض أن المراد بالسبق هو هذا بناء على هذا. وعلى الثاني إذا قلنا بالأعام حينئذ يثبت الحق، حق الأولوية يثبت بوضع شيء في ماذا في المكان، سواء كان سجادة أو لم يكن كذلك. نحن نستغرب بحسب الفهم العرفي وبحسب مناسبات الحكم والموضوع نستقرب الأول، بمعنى أن المراد بالسبق في هذه النصوص هو السبق إلى المكان بإشغاله وب الاستفادة منه وبالجلوس فيه، مضافا إلى أن هذا هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن من نصوص السابق. طبعا إذا فرضنا التشكيك فيها ودوران الأمر بين أن تختص بإشغال المكان السبق إليه بإشغاله، أو لا تعم هذا السبق إليه بوضع علامة فيه، إذا وصلت النوبة إلى الشيء نقول مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو أن نلتزم باختصاص السبق بخصوص السبق إلى المكان بإشغاله والجلوس فيه. والظاهر أن هذا هو الذي ذهب إليه بعض العلماء، هو المنقول عن العلامة في التحرير، لكن في التحرير ذكر في كتاب الصلاة وفي كتاب إحياء الموات، قال بأنه وضع شيء في هذا لا يكفي، لا يثبت به، لا يثبت به حق الأولوية. وهو الظاهر أيضا من كلام الشهيد على ما قيل الشيخ صاحب الجواهر عندما تطرق إلى هذه المسألة، طبعا المسألة لم يعنونها المحقق في الشرايع، عندما تطرق إلى هذه المسألة مسألة وضع شيء في المكان، يدعى ظهور كلمات الأصحاب في ذلك، يعني ظهور كلمات الأصحاب في أن المقصود به هو شنو؟ السبق إليه بالجلوس وبإشغال المكان مو بوضع شيء فيه، ادعى ظهور كلمات الأصحاب في ذلك. هذا هو اللي نحن نستقربه من هذا الشيء. نجي للعبارة مالت المصنف، قال في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال. السيد ماتن هو يستشكل في ثبوت الأولوية، والاحتياط لا يترك هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان. إذا لم يكن، هو هذا كلام وقع في هذا، إذا لم يلزم منه تعطيل المكان فهل يثبت به حق الأولوية أو لا؟ يعني لم يكن الفاصل بين وضع الشيء في المكان وبين مجيئه كبير، كان فاصل قليل راح يتوضأ ويرجع. هذا اللي هو مع الكلام سيد الماتن يستشكل في ثبوت الأولوية. جماعة قالوا بأنه يثبت حق الأولوية، جماعة ينكرون ثبوت حق الأولوية، ونحن من المنكرين ثبوت حق الأولوية بذلك. هذا اللي تكلمنا عنه. وإلا فلا أثر له، يعني وإلا شنو؟ وإن استلزم طول المدة كان الفاصل طويل بحيث يلزم منه شنو؟ تعطيل كما ذكر. وإلا فلا أثر له، ظهرنا بلا أشكال لا أثر له. قلنا أن الأمر كذلك حتى إذا فرضنا أنه جلس في المكان، جلس في المكان وأشغله وصلى فيه ثم قام وطال قيامه مدة شنو طويلة بحيث لزم منه تعطيل المكان، هذا أيضا نقول بأنه يسقط عنه هذا الحق، وإن ثبت له أولا لكنه يسقط عنه هذا الحق باعتبار أنه يلزم منه شنو التعطيل كما ذكرنا. زين، بعدين نكمل العبارة. قال وإلا فلا أثر له، يعني وإن لزم منه التعطيل وإن طالت المدة ولزم منه التعطيل فلا أثر لذلك لوضع الشيء في المكان. وجاز لغيره رفعه في المورد الذي نحكم فيه بأنه لا أثر لوضع الشيء في المكان، ما لا أثر، سواء لزم منه التعطيل على رأي سيد الماتن، على رأينا قلنا حتى إذا لم يلزم منه شنو تعطيل لا أثر لوضع شيء شنو في المكان، لا أثر له أصلاً. فإذا وضع رحله وذهب ولا أثر له، لا تثبت له الأولوية ولا الاختصاص ولا الأحقية، كلام أنه هل يجوز لغيره رفع هذا الرحل والتصرف في ماله في مال ذاك الشخص أو لا؟ قال: وجاز لغيره رفعه والصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا بماذا؟ لرفعه. فمن عبارة أنه إذا أمكن أن يصلي في المكان من دون أن يرفع الرحل لا يجوز له رفعه، التصرف في مال الغير. لكن إذا توقف إشغال المكان والصلاة فيه على رفع الرحل جاز له ماذا؟ جاز له رفعه، باعتبار أنه هو هذا الشخص لم يثبت له حق في هذه في هذا المكان، ما ثبت له حق، إما من جهة التعطيل وإما نقول من البداية هو لا يثبت له الحق، لأن أدلة لتعطيل الحق فقط مخصوصة بما إذا سبق إلى المكان بإشغاله والجلوس فيه، هو ليس له حق في المكان. وإذا كان ليس له حق في المكان لا إشكال في أنه يجوز لغيره الاستفادة من هذا المكان، لأنه المكان مكان مشترك موضوع للجميع، فإذا هو سقط حقه في هذا المكان كما قلنا يكون هذا المكان حال سائر الأمكنة في ماذا؟ في المسجد، فإنه يجوز في أنه يجوز الاستفادة منه والصلاة فيه. فإذا أمكن الاستفادة منه والصلاة فيه من دون تصرف في الراحل فلا يجوز له التصرف في الراحل كما ذكرنا. وأما إذا لم يمكن ذلك إلا بالتصرف في الراحل برفعه، لأن يتوقف إشغال المكان والصلاة فيه على رفع الراحل، هنا يقول جاز له ذلك، يجوز لهذا الغير أن يرفع ماذا؟ هذا الراحل، جاز له رفع الراحل باعتبار هذا، باعتبار أن الشارع هو الذي أذن له في ماذا؟ في الاستفادة من المكان والصلاة فيه. والمفروض أن الصلاة في المكان تتوقف على من؟ على رفع الراحل، فكأنه الإجازة الشرعية الإذن الشرعي في أن يصلي في هذا المكان هي إجازة في ماذا؟ إجازة في رفع هذا الراحل، فيجوز له تكليفا رفع هذا الراحل. لماذا؟ لأن الشارع أجاز له أن يصلي في هذا المكان، أن يشغل في هذا المكان، أن يشغل هذا المكان. والمفروض كما قلنا أن الإشغال هذا المكان والصلاة فيه تتوقف على هذا، لا يمكن أن يصلي من دون أن يرفع ماذا؟ هذا الراحل، فتكون يكون الإذن الشرعي بالصلاة في المكان يكون إذنا في ماذا؟ في رفع هذا الراحل، فهذا إذن مو مالكي وإنما إذن شنو؟ شرعي، فيستكشف من هذا جواز أن يرفع الراحل. ثم يقول جاز له لغيره رفعه والصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه، إذا أمكن يجوز لرفع، لكن إذا لم يمكن إلا برفعه يجوز له رفعه كما ذكر. بعدين يقول وهل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ هذا عندما يرفع جاز له رفعه ما يخالف رفعه، هل يكون ضامنا له إذا تلف مثلا؟ يكون ضامنا له أو لا؟ لا ضمان عليه. يقول وجهان: الظاهر عدم الضمان إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقه، لا موجب للضمان بعد ماذا؟ بعد أن جاز له الشارع رفع هذا لكي يصل إلى حقه، وحق شنو هو؟ أن يصلي في ذلك المكان. بعد أن جاز له الشارع في رفعه لا موجب شنو؟ للضمان. هاي عبارة السيد الماتن. هذا اللي يقول السيد الماتن مبني على هذا، على أن المكان لم يثبت له حق فيه، والمفروض أنه يجوز لغيره لغير ذاك الشخص الاستفادة من هذا المكان. هذا هذا اللي ذكر السيد الماتن وهو عدم الضمان، هذا الدليل هو أشار إليه، هو عدم وجود ما يقتضي الضمان. وكيف الشيء يقتضي شنو؟ يقتضي الضمان. ليش؟ لأن الشارع لما أجاز له الاستفادة من المكان والصلاة في المكان، هذا معنى أن الرحل في يده أمانة، المفروض أنه الصلاة في المكان تتوقف اليمن على تصرف في الرحل، والشارع أجاز له التصرف في الرحل بحسب الفرض. فرغنا عن هذا من جواز التكليفي للتصرف في الرحل عندما يتوقف الاستفادة من المكان وإشغال المكان على هذا الرفع وهذا التصرف، هذا جواز التكليف رغنا منه، فالشارع أجاز له هذا التصرف في الرحل. يقول هذا معناه أنه جعله في يده أمانة، صار أمينا عليه، وإذا جعله في يده أمانة فلا موجب شنو؟ للضمان. لا موجب للضمان. صحيح أكو يد، لكن مو كل يد هي تكون شنو؟ وامنة. اليد المعتدية هي التي تكون ضامنة، أما اليد الأمينة لا يترتب عليها شنو؟ ضمان إلا مع التعدي والتفريط. هذا اللي يفهم من كلام السيد المعتن. في المقابل الشهيد في المسالك ذهب إلى الضمان ويضمن، وذكر عدم الضمان كاحتمال، قال ويحتمل عدم الضمان اللي بذهني عبارته نظرا للإذن شنو الشرعي، وباعتبار أنه شارع أذن له ماكو ضمان. في الجواهر ومفتاح الكرامة علقوا على هذا الاحتمال، احتمال عدم الضمان اللي هو محل كلامنا. في الجواهر قال لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتمال، احتمال عدم الضمان، لأن هو يرى أيضا شنو الضمان كشيء، خلافا للسيد الماتن يقول شنو بعدم الضمان. يقول لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتمال المزبور لما ذكرناه غير مرة من إصالة الضمان مطلقا لقاعدة اليد وغيرها. قاعدة اليد موجودة في المقام، يده هذه استولت على هذا الشيء الذي هو مال الغير، اليد تكون ضامنة، قاعدة اليد فيها الضمان، تدل على الضمان باليد. هذا الكلام يمكن يعني أن يلاحظ عليه، وهذا أنه من خارج قاعدة اليد تدل تقتضي الضمان بلا أشكال، لكنها مخصصة باليد شنو الأمينة، مخصصة باليد الأمينة، لا أشكال أن اليد الأمينة لا تقتضي الضمان. والمدعى في المقام لمن يقول بعدم الضمان أن اليد بعد أن أجاز الشارع له التصرف في الرحل ورفعه ونقله إلى مكان آخر، حينئذ كأنه وضعه في يده، يكون في يده شنو يد، يكون أمانة في يده، فيده تكون يد أمينة، والقاعدة تقتضي الضمان، لكن خرج منه ماذا؟ بالتخصيص اليد الأمينة، وهذه يد أمينة خرجت بالتخصيص، فلا معنى أن نستدل في محل الكلام على الضمان بماذا؟ بقاعدة اليد كما ذكره في الجواهر. في مفتاح الكرامة أشار إلى نقطة أخرى، ذكر بأن هذا الاحتمال بعد أن نقل هذا الاحتمال أيضا عن الشهيد في المسالك، قال وفي الاحتمال نظر، احتمال عدم الضمان قال فيه نظر، إذ جواز التصرف في مال الغير لا يرفع الضمان، إذ لا يزيد عن أكل المضطر طعام الغير. وما يزيد على هذا، المضطر جوز له الشارع أن يأكل طعام الغير، مع ذلك يحكم بماذا؟ بالضمان، يكون ضامن لما أكله. فجواز التصرف في هذا الحمل في هذا الرحل صحيح، ثبت هذا الحكم التكليفي الجواز، لكن هذا الحكم التكليفي لا يرفع الضمان ولا ينافي الضمان. فيمكن التمسك بمطلقات أدلة الضمان لإثبات الضمان في محل الكلام، وإن كان الفعل للمكلف شنو جائزا. وهي نكتة معمول بها يلتزمون بأن الجواز الشيء الجواز لا ينافش مرة علينا لو مرارا أن جواز هذا لا ينافي الضمان، فيتمسك بإطلاقات أدلة الضمان لإثبات الضمان وإن كان الفعل شنو جائز شرعا وإن كان الفعل جائزا شرعا. كل هذا في المقام أكو جواز شرعي في التصرف بهذا الراحل، هذا شنو المشكلة في أن يترتب عليه الضمان تمسكا بإطلاقات أدلة الضمان فيلتزم بالضمان. ولذلك الاحتمال عدم الضمان احتمال ضعيف. هذه النكتة اللي أشار إلى في مفتاح الكرامة يطرح هذا الجواب عنها، وهو أن يقال بأن هذا الكلام إنما يتم في الموارد التي لا يفهم من جواز التصرف في الشيء شرعا، ما يفهم من جعل الشيء أمانة فيما لا في يده، هذا الكلام يكون مضبوط. جواز التكليفي في التصرف في الشيء، شرع أجاز لك التصرف في هذا الشيء، أجاز لك شيئا، إذا من يفهم من جعل الشيء أمانة في يدك هذا لا إشكال في أنه يكون موجب شنو للضمان، ويمكن التمسك بإطلاقات أدلة الضمان لإثبات الضمان فيه، لأن مجرد الجواز لا ينافي شنو لا ينافي الضمان ولا يمنع من ماذا من التزام بأدلة الضمان لإثبات الضمان. هذا أمثلته شنو؟ هاي أمثلته موجودة ما بيها يد أمينة، ما بيها من يفهم منها أن الشارع جعل الشيء أمانة في يدك، من قبيل مثلا ما يقال في مسألة التأديب، أجاز الشارع التأديب، تأديب الولد والصبي والكذا مو إلا صلاحك التأديب، أجاز الشارع لكن يترتب عليه شنو يثبت فيه الضمان يكون ضامن. إحنا نقول بأنه هذا الجواز لا ينافي شنو لا ينافي الضمان، هذا الجواز لا يمنع من شنو من الضمان تمسكا بأدلة الضمان. ليش؟ لأنه إحنا ما نفهم من جعل الشيء أمانة شنو في يده، ما له معنى أن نفهم من أنه جعل المؤدب اللي هو الطفل أو الكبير أمانة شنو في يده، ما يفهم منها. وهكذا مسألة مثلا مسألة اللي يقولوها في إتلاف الصبي، الصبي إذا أتلف شيئا يترتب عليه الضمان، معناه أكو ماكو 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 حرمة أكو جواز، يعني هو جائز له كل أفعال جائزة له. هنا هم يقال بأن هذا الجواز لا يمنع من ثبوت شنو الضمان. ليش؟ يعني من يفهم من هذا الجواز جعل الشيء شنو أمانة في يد المتلف، ماكو شيء ما نفهم منها هذا، فلذا يحكم بماذا بالضمان تمسكا بأدلة الضمان. ولعل منه أكل المضطر طعام ماذا طعام الغير من هذا القبيل، يجوز له أن يأكل طعام الغير لكن يترتب عليه الضمان، لماذا؟ ما يفهم منه جعل أمانة في يده، يعني هو جوز له أكله مو جعله أمانة في يده يحتفظ به، وإنما هو جوز له أكله وإتلافه، هذا لا ينافي الضمان فيلتزم بماذا بالضمان تمسكا بأدلته، ماكو مانع من الجمع بينهما. وأما إذا فهمنا ذلك، يعني فهمنا من دليل الجواز الشرعي هو شنو هو جعل الشيء أمانة في يده، إحنا اللي نقول بأنه لا بد أن نلتزم بماذا بعدم الضمان. ليش؟ لأن يده يد شنو أمينة، واليد الأمينة خرجت بالتخصيص مما دل على ماذا على ضمان اليد، من قبيل مثلا إذا فرضنا أن الشارع كما موجود على المسألة أن الشارع إذا أجاز المكلف نقل الحق الشرعي إلى بلد آخر، جيبه من مكانه إلى النجف حتى يسلم للمرجع مثلا، أجاز له ذلك، فأنا هل يكون ضامنا؟ لا، لأنه نفهم من دليل الجواز هو ماذا؟ هو أن الشارع جعله في يده شنو أمانة، فيده تكون يد أمينة، فإذا كان يد أمينة حينئذ تكون خارجة مما دل على الضمان بالتخصيص، فلا مانع من الالتزام فيها بعدم الضمان، يعني بعدم شمول أدلة الضمان لمثل هذه الحالة. كذلك إذا مثلا إذا فرضنا أنه الشارع أجاز فرضا ما أدري واقع المسألة ولا، إذا فرضنا أن الشارع أجاز للوصي أن يحتفظ بالمال الموروث إلى أن يبلغ الوارث، وارث الصبي أجاز له أن يحتفظ بالمال الموروث إلى أن يبلغ ماذا؟ إلى أن يبلغ الوارث. نفهم منه أنه جعله في يده أمانة، أنه جعله في يده أمانة، في يده تكون يد أمينة، وهذه اليد الأمينة نقول بأنه لا يترتب عليها الضمان، فلا يمكن التمسك بمطلقات أدلة الضمان. ونفس الكلام نقول إذا كان في باب الوصية، إذا فرضنا أنه أجاز الشارع للوصي أن يحتفظ بالمال الموصى له إلى حين مثلا أن يحل وقت تنفيذ هذه الشنو الوصية، وصية يوصي أن يبني المسجد، أكو أموال موجودة بعد وفاته، أجاز للوصي أن يحتفظ بهذه الأموال إلى أن يحين وقف تنفيذ الوصية، هنا لا يكون ضامن. لماذا؟ لأن هذا يفهم منه جعل يد جعل المال في يده أمانة. في باب اللقطة تظهر، في باب الكذا ممكن أن تظهر في جملة من الموارد بحيث يفهم منها جعل الشيء في يده أمانة. هذا هو اللي نقوله في محل الكلام، أو اللي يدعي السيد الماتن في محل الكلام وأمثال السيد الماتن، يقولون أنه الذي يفهم من تجويز الشارع لهذا المكلف أن يرفع الراحل وينقله إلى مكان آخر إذا كان مزاحم لصلاته، هذا معناه أنه جعله في يده شنو؟ أمانة، أنه جعله في يده أمانة، فتكون يده يد أمينة، واليد الأمينة خارج عن أدلة الضمان بالتخصيص، فلا يمكن الالتزام في مطلقات أدلة الضمان لإثبات الضمان في محل الكلام. وصلى الله على محمد.